إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. كنا مع نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام، وقد قام بحمل أمانة الدين وتبليغها امتثالا لأمر الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. اشترك يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله جل وعلا. ويخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن وصايا جليلة وموعظة عظيمة وصى بها يحيى عليه الصلاة والسلام قومه بني إسرائيل. يقول ابن القيم في هذا الحديث: هذا حديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. ثبت عند الترمذي وأحمد عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بها ويأمر بني إسرائيل يعملون بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. ولعل هذا من خوفه من الله جل وعلا وتمام ورعه، وكأنه خاف أن لا يكون قد قام بها في نفسه فيكون ممن يأمر الناس بالبر وينسون أنفسهم، فكاد أن يبطئ بها. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. يستشعرون أنها أمانة ولا بد من تبليغها، وإلا فهم مسؤولون محاسبون. وهكذا ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن هذا الدين أمانة، وأنه ينبغي عليه أن ينصح لله ولعباد الله وأن يبلغ دين الله. فقال يحيى عليه الصلاة والسلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف الأماكن العالية، فحمد الله وأثنى عليه وقال يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. قال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني فضة، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فافتتح يحيى ابن زكريا الوصايا العظيمة التي وصى بها الله جل وعلا، افتتحت هذه الوصايا بتوحيد الله. فتوحيد الله هو أساس صلاح القلوب والأعمال والحياة. ومن حسن تعليمه أنه ضرب لهم الأمثال، فضرب لهم مثلا في بيان قبح الشرك وأنه جحد لنعمة الله على عبده. قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وهكذا الإنسان يعيش في هذه الدنيا في دار الله ويتقلب في نعم الله. فإذا أشرك بالله وهو يعيش في داره مغمور في نعمه ثم يعمل لغير الله ويجحد نعمة الله بل يتقرب إلى عدو الله بنعم الله. ولو كان هذا في مملوك يملكه الإنسان لاشتد غضبه عليه ولطرده، وهذا مخلوق مثلك كلاكما في نعمة الله تعالى، فكيف برب العالمين؟ والله جل وعلا خلق الخلق أجمعين يتقلبون في نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا بهذا الإنسان لا يشكر ربه بل يتعلق بغير الله ويعمل لغير الله ويعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويرجو غيره ويخاف من غيره، فهذا مثل يبين لنا قبح الشرك. ثم الوصية الثانية قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الوصية الثانية: الصلاة أعظم عبادة لله، وهذا في كل الشرائع، وتأمل كيف حثهم على الخشوع فيها وكشف لهم عن حقيقتها. قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. لماذا؟ قال: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فحقيقة الصلاة كأن العبد يدخل على ربه جل وعلا ويقف بين يديه ويقترب منه، فيمتلئ قلبك من هيبته ومحبته جل وعلا، تثني على ربك، تتقرب إليه، تناجيه مناجاة العبد القريب المحب الذليل بين يدي سيده، فتستحي من أن تلتفت إلى غيره. ولهذا إذا قام المسلم بين يدي ربه بقلب خاشع حاضر اشتاق للقاء الله، كما وصف الله تعالى الخاشعين بقوله جل وعلا: وإنها، يعني الصلاة، لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الصلاة: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. ويقول بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين الماء والمحراب، متى شئت تطهرت ودخلت على ربك عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجب. فالالتفات عن الله في الصلاة ينافي مقصودها من الإقبال على الله ومناجاته. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يقول ابن القيم رحمه الله: والالتفات قسمان: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله، والثاني التفات البصر. وأيها الإخوة، ربنا جل وعلا غني عنا، غني عن صلاتنا، ولكن من كرمه وجوده ورحمته وإحسانه إلى عبده أنه يقبل على عبده إذا أقبل العبد عليه، أعظم من إقبال العبد عليه. ولا يزال الرب مقبلا على عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله عنه. وتخيل رجلا دخل على ملك حتى وقف بين يديه، وأقبل عليه الملك يناجيه ويخاطبه ويسمع حاجته، وإذا بهذا العبد لا يبالي بالملك، فأخذ يلتفت يمينا وشمالا، بل أقبل على خدم الملك وأعطى الملك قفاه. فما ظنك ماذا يفعل الملك بهذا العبد؟ أقل المراتب أن يطرد فينصرف مبعدا ممقوتا قد سقط من عين الملك. وهذا حال العبد إذا التفت عن الله إلى غير الله بقلبه أو بصره، كم يكون في هذا من سوء الأدب مع الله. أن تقف بين يديه والله تعالى يقبل عليك إذا أقبلت عليه، وإذا بك تلتفت إلى الدنيا وشهواتها وملذاتها، أتلتفت عن الله الكريم المنان ربك الذي يقبل عليك ويريد أن يرحمك وأن يريد أن يكرمك، تلتفت إلى غيره؟ هل تجد خيرا عند غيره؟ هل تجد شيئا عند غيره؟ وإذا أقبل القلب على الله ولم يلتفت إلى غيره أورثه ذلك، أورث ذلك العبد سكون الجوارح وخشوعها. ولم يلتفت المصلي طرفة عين في صلاته، ومن قام في صلاته ساكنا لا يتحرك ولا يلتفت طرفة عين، شعر في قلبه حقا أنه واقف بين ملك عظيم جليل. وهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عبد الله بن الشخير رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يغلي صدره كغليان القدر من البكاء. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أبي الجهم، فالتفت إلى أعلامها، نظر إلى أعلامها نظرة فكدرت هذه النظرة صلاته، وقال بعد الصلاة: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم التي ليس فيها خطوط. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال لعائشة رضي الله عنها: أميطي عنا قرامك، ستر كان على بابها فيه تصاوير، قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. مسألة الخشوع يؤثر فيها كل شيء في حياة العبد. إذا أراد العبد أن يصل إلى صفاء الخشوع وتمامه، وانظر في هذا السند العجيب في نقل هذه الصفة للخشوع العملي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عند أحمد في المسند قال: قال عبد الرزاق يعني الصنعاني رحمه الله، قال أهل مكة يقولون، يقول عبد الرزاق: أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه في حديث أبي بكر، ساق هذا الحديث: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، وكان لا يلتفت في صلاته، وكان لا يلتفت في صلاته. أخذ هذه الصفة من الخشوع عبد الله بن الزبير. يقول مجاهد: كان ابن الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبا بكر كان كذلك، قال: وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة. يقول محمد بن المنكدر: وإن المنجنيق ليقع ها هنا وها هنا، يعني من ابن الزبير لما حاصره الحجاج وهو يصلي في حجر الكعبة، قال: وما يبالي. أخذ الصلاة عن ابن الزبير عطاء بن أبي رباح رحمه الله، قال ابن جريج عن عطاء: كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. أين شباب اليوم؟ هذا رجل شاب وضعف ويقرأ 200 آية من سورة البقرة لا يتحرك منه شيء. يقول عبد الرزاق: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج، كان يصلي ونحن خارجون فيرى كأنه اسطوانة وما يلتفت يمينا ولا شمالا، وما يلتفت يمينا ولا شمالا. يقول ابن عيينة: قلت لابن جريج: ما رأيت مصليا مثلك. فقال: لو رأيت عطاء. تأمل كيف أن السكون والتمهل والطمأنينة في الصلاة وعدم الالتفات فيها تحقق للعبد الخشوع، وهكذا القلوب إذا أقبلت على الله. ولهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، قال بعضهم ساكنون خاشعون كالماء الدائم الذي لا يتحرك. وحقا، وجرب هذا في صلاتك، قم في الصلاة ولا يتحرك منك شيء أبدا، ولا أدنى أنملة من يد، من ميل لليمين أو اليسار. انظر كيف يقف بعض رجال الشرطة يحرسون، حتى أنك ربما لا تميز بين التمثال وهذا الرجل. والله لو قمت في الصلاة بهذا القيام تشعر بشعور عجيب في قلبك، وأنك حقا واقف أمام الملك العظيم جل وعلا، فيهجم الخشوع على قلبك. كان يقال: هذا هو الخشوع في الصلاة، فالظاهر له أثر على الباطن كما أن الباطن هو أصل الظاهر. ثم في الوصية الثالثة يقول يحيى بن زكريا: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، يعني في جماعة، معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما أجمل هذا المثل للصائم! فالصائم صومه مستور، سر بينه وبين الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والمسك مستور في هذه الصرة. والصيام الحقيقي هو المثمر لتقوى الله جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم لا يصدر منه إلا كل خير، لا يصدر منه إلا الأقوال الطيبة والأعمال الطيبة، فيجازيه الله يوم القيامة بأن ينشر هذا الأثر الطيب، فيكون له أطيب رائحة كريح المسك. ثم إن الصائم لما جاع وعطش لله إيثارا لمحبة الله ومراد الله على محاب نفسه وشهواتها، حتى خرج من فمه رائحة مستكرهة، ولكنها لما كانت ناشئة عن طاعة الله وعن محبة الله وتعظيمه كانت هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيظهر أثر هذه الرائحة يوم القيامة، كما أن دم الشهيد يكون أطيب من ريح المسك يوم القيامة، يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. الوصية الرابعة قال: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الكلام برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وروي في الحديث مصارع، قال: صدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا سره والله أعلم، أن العبد إذا أحسن لعباد الله عامله الله تعالى بمثل ما يعامل به عباده. فهؤلاء الخلق خلق الله، فإذا أكرمتهم وأحسنت إليهم ويسرت عليهم يسر الله تعالى لك. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيحسن الله إليك ويدفع عنك البلاء. جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبان رحمه الله أنه كان يشتري أهل البيت من العبيد ثم يأمر بهم فيكسون ويدهنون ثم يعرضون عليه فيقول: أنتم أحرار لوجه الله، أستعين بكم على غمرات الموت. قال: فمات وهو قائم في مسجده يصلي السبحة، يعني صلاة الضحى، ببركة عتقه وصدقته وإحسانه. الوصية الخامسة والأخيرة قال: وآمركم بذكر الله كثيرا. وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله. قال: ولا يحرز العبد نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. يقول الله جل وعلا في صفة الشيطان: من شر الوسواس الخناس. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس، يعني هرب وتصاغر. فالعبد ما له في هذه الدنيا إلا الله جل وعلا، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنفس أمارة بالسوء، ورفقاء السوء يحيطون بالإنسان. فما للعبد إلا أن يستعين بالله وأن يكثر من ذكر الله. والعبد إذا أكثر من ذكر الله وكان مع الله، كان الله معه، فابتعد عنه الشيطان وقارنته الملائكة، فأصبح مباركا قريبا من الله في كل أحواله وأوقاته، فما يؤدي عبادة ولا يقوم بعمل إلا ويبارك الله تعالى له فيه ويزيده به إيمانا. وما ذاك إلا ببركة ذكره لله بقلبه ولسانه. فكن على صلة دائمة بالله بقلبك، ولا تفتر عن ذكر الله طرفة عين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني الربقة عروة من عروة الحبل. قال إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من دثى جهنم، يعني ما يجمع من التراب. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. تأملوا أيها الإخوة، لما اشتملت الكلمات الخمس التي أمر الله بها يحيى عليه الصلاة والسلام أن يبلغها قومه، لما اشتملت هذه الكلمات على مباني الإسلام وروحه، التوحيد، الصلاة، الصيام، الصدقة، ذكر الله الذي وروح العبادات، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما يكملها حتى تنتظم مصالح الدين والدنيا وتنصلح حياة الناس، ولا يكون ذلك إلا بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، فبذلك تنتظم مصالح الدين والدنيا. ثم لا يعلو الإسلام إلا بالهجرة إلى بلاد الإسلام لمن أسلم، فيجتمع المسلمون في أقطار واحدة، ثم يعلو الدين وينتشر بالجهاد الحق في سبيل الله. فما أجمع هذه الكلمات وما أعظمها، وتكون هذه الأمة أمة محمد قد أمرت بهذه الكلمات العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمات الخمس لأمته عن يحيى عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا أمرنا بالخمس الباقيات. فتأمل كيف وصانا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فهذا أصل عظيم لا تنتظم حياة الناس إلا به، ولا يقام الدين إلا به، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هم يلون من أمورنا خمسة، الجمعة والجماعة والأعياد والثغور والحدود. قال: والله لا يقوم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا، والله لا ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وفرقتهم لكفر. فهذا أصل عظيم في الدين. ثم تأمل كيف حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم جماعة المسلمين، وهذا يكون بالسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عن جماعة المسلمين. ثم تأمل كيف حذر من دعوى الجاهلية بأن ينتسب المسلم إلى فرق وجماعات وأحزاب، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فقال: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. أما أن ينتسب هذا إلى جماعة كذا وهذا إلى جماعة كذا، فهذا ما يؤدي إلا إلى الفرقة. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ثم ظهرت ألقاب من باب تمييز الحق عن الباطل وليست من باب التحزب، وتدل على الإسلام الصافي كأهل السنة والجماعة وغيرها. فما أعظم هذه الكلمات التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. ثم الإخوة، في نهاية قصة نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام، المشهور أن يحيى عليه الصلاة والسلام قتل شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله: وذكروا في قتله أسبابا، من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق، يعني من بني إسرائيل، كان يريد أن يتزوج بعض محارمه، فنهاه يحيى عليه الصلاة والسلام، فبقي في نفسها منه شيء، بقي في نفس المرأة، تلك المرأة، من يحيى شيء. فلما كان بينه وبين الملك ما يحب منها، استوهبت منه دم يحيى فوهبه لها، فبعثت إليه من قتله، وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها، فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها. وشاء الله جل وعلا أن يموت شهيدا لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكان هذا موافقا لاسمه الذي اختاره الله تعالى له يحيى، فهو حقا يحيى، أحياه الله تعالى بالإيمان، وأحيى الله تعالى به بني إسرائيل، ثم قتل في هذه الدنيا شهيدا فكان حيا عند الله تعالى. والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام في السماء الثانية في ليلة الإسراء والمعراج، فسلم عليهما وسلم عليه ورحب به، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبنبي الله يحيى وعيسى وبسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والإخوة، هذا الدرس في قصص الأنبياء في هذه الفترة يكون آخر درس، وأعتذر يعني عن درس الخميس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، لأنه ستأتينا قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وهي قصة فيها شيء من الطول، فلا نحب أن نقطعها مع بعض الظروف، ويكون يوم الخميس كباقي الأيام نقرأ فيه من كتاب يعني معاملة الحكام، بقي معنا شيء يسير ننهيه، ثم إن شاء الله ستكون المجالس كلها عن الصيام وعن شهر رمضان إن شاء الله، نقرأ بعض الأحاديث المتعلقة يعني عن الصيام وفضائل رمضان بإذن الله إلى شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.